اتفقا على تغيير خريطة غرب آسيا، لذلك المنطقة كلها اليوم تسير نحو تصعيد غير مسبوق. يعني ترامب
نعم
هو بحاجة لأي شيء ينقذ نفسه نتيجة الوضع الاقتصادي السيء في الولايات المتحدة الأمريكية. بالمناسبة الولايات المتحدة رغم كل تعنتها ورغم كل جبروتها هي من الدول الأولى في العالم الواقعة تحت دين رهيب، يعني من أوائل الدول في العالم التي المديونة. لذلك يحاول ترامب افتتاح مزيد من الأراضي خارج الخريطة الأمريكية. هو بحاجة إلى غزة، إلى نفط غزة، إلى إقامة مناطق سياحية كما قال هو، من أجل المال، من أجل الإنتاج الاقتصادي، من أجل إيجاد الأسواق في المنطقة العربية هنا. لذلك هو يعمل وفق أكثر من جانب، يعني لديه أكثر من جانب بهذا المخطط، جانب سياسي للضغط وتركيع الدول العربية أكثر مما هي تركع الهجوم على الدول الإسلامية غير العربية، وهذا ما نراه اليوم من محاولته لاستفزاز الجمهورية الإسلامية وحصارها والتضييق عليها والتهديد بالحرب العسكرية. أيضا
نعم
وصل بالأمس التهديد إلى تركيا عبر الغارات الصهيونية لمطار تيفور ومطار حما، وتوجيه رسالة إنذار إلى الأتراك. لذلك نتنياهو وترامب يقودان العالم إلى الهاوية.
نعم
هذه
دكتور
الهاوية ستقود الكيان الصهيوني إلى قعر الهاوية، نتيجة أولا عدم مقبولية هذا الكيان في المنطقة، عدم الانفتاح على الشعوب العربية بغض النظر عن الحكام المستسلمين.
نعم
يعني ما زلنا نحن نرى اليوم في الشارع العربي وفي الشارع الإسلامي عدم مقبولية للكيان الصهيوني، فضلا عن عدم مقبولية حتى داخل أوروبا لهذا الكيان.
نعم
يعني كل هذه الجرائم هي تقود الكيان نحو الزوال.
نعم دكتور، لأتساءل وأنتقل إلى المستوى الساحة اللبنانية، نائبة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس في بيروت، ما المتوقع من الزيارة في ظل ما يجري الحديث عنه عن ضغوط أمريكية بشأن التطبيع؟
بالنسبة للمبعوثة الصهيونية الأمريكية إلى لبنان، يعني حتى اليوم عندما كانت هذه إشارة لافتة، عندما كانت في لقاء مع جوزيف عون رئيس الجمهورية المعين من الأمريكيين ومن السعودية، كانت تضع في عنقها قلادة لرسم الكيان الصهيوني، يعني شعار نجمة داوود. عندما انتقلت إلى للقاء دولة الرئيس نبيه بري أخفته. يعني هذا شيء مقصود، هذا ليس عابرا، هذا ليس مسألة عادية، هي تقصد أن تبدي عنصريتها، أن تبدي صهيونيتها في أعلى مركز في الدولة اللبنانية. هذه نقطة من خلالها تنطلق، من خلال هذا الشعار. لو كانت المسألة عادية لما كانت تتعمد هذا الإظهار أو هذا الظهور بهذا الزي. ثانيا،
نعم.
نحن سمعنا سابقا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من حديث من هذه المبعوثة الصهيونية ومن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من بلاس خارتا مندوبة المفوضية الأوروبية ومن الكيان الصهيوني ومن العديد من الدول، بأنه سيكون هناك أكثر من نقطة. أولا نزع سلاح حزب الله وحتى لو بالقوة. هذه المسألة اليوم هي تبحث بشكل رسمي وبشكل كبير، وبطبيعة الحال في لبنان من هم أدوات تلعب بهم هذه المبعوثة الأمريكية هم يحملون هذا الشعار ويحاولون السير به رغم كل المخاطر. يعني حزب الله لا يمكن حتى للولايات المتحدة الأمريكية أن تنزع سلاحه. هؤلاء السفهاء في لبنان يعملون على تخريب الوضع الداخلي في لبنان. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه المبعوثة الصهيونية هي طرحت عدة لجان من أجل التنسيق السياسي مع الكيان الصهيوني من أجل أن تكون هناك مفاوضات سياسية وليست مفاوضات، وليست هناك لجنة عسكرية تراقب الخروقات. حتى مراقبة الخروقات الصهيونية ما عادت تجدي نفعا هذه اللجنة، لأنها حتى بالإحصاءات حتى بالتنديد حتى بالمراقبة هذه المبعوثة نسفت اللجنة بكل ما للكلمة من معنى، يعني حتى لم يعد هناك اجتماعات للجنة لمراقبة الخروقات الصهيونية والاعتداءات الصهيونية المستمرة بشكل واضح وبشكل كبير.
نعم.
تبحثه اليوم هذه المبعوثة هو بداية العمل السياسي والتفاوض السياسي مع الكيان الصهيوني وصولا إلى التطبيع الكامل. هذا الحلم الأمريكي الذي كان يراودهم منذ نشأة هذا الكيان الصهيوني حتى اليوم هم ما زالوا يعملون عليه، ونحن نجيبهم ماذا حققتم ميدانيا واستراتيجيا في لبنان على هذا الصعيد. هم لم يستطيعوا أن يحققوا أي مسألة، لذلك هي تعمل اليوم بالضغط. بالمقابل الشارع اللبناني لسيما الجنوبي المحاذي لفلسطين المحتلة هو على عداء تام، يعني غير مقبول على الإطلاق أي فكرة تفاوض أي فكرة فتح علاقات أي بغض ناهيك عن التطبيع. يعني لا يمكن أن يكون هناك سلام ما بين لبنان وما بين هذا الكيان الصهيوني.
نعم.
ما تحاوله الإدارة الأمريكية جاهدة هو جر لبنان عبر الموظفين الذين عينتهم في الرئاسات لجر لبنان لتنفيذ هذا المخطط، لكن ما صدر عن دولة الرئيس نبيه بري هو الرفض التام. أيضا استدعى ذلك أن ينطق رئيس الجمهورية بالقول هذا صعب جدا، ما أعلنه حزب الله هو عدم المقبولية لا بل مواجهة هذا المشروع. ليس فقط عدم المقبولية، كل يعني أغلب الشعب اللبناني هو يرفض أي علاقة مع هذا الكيان الصهيوني. لذلك ستكون كل محاولات الإدارة الأمريكية فاشلة في هذا الإطار.
طيب. دكتور، لأتساءل عن اليمن أيضا حيث ليس ببعيد عن إطار الاستهداف، ويبدو أن الأمريكيين تكفلوا بقضية التعامل مع اليمن. ماذا في عنوان الغطاء الأمريكي لكيان الاحتلال وموقع اليمن في إسناد غزة؟
أولا الأمريكي لا يعطي غطاء فقط للاحتلال. عندما نقول ذلك نحن نخفف من الهمجية الأمريكية. الأمريكي هو الذي يخطط، الأمريكي هو الذي يمول، الأمريكي هو الذي يصدر الأوامر لكيان الاحتلال، والاحتلال هو أداة بيد الأمريكي. يعني ما يتعرض له اليمن العزيز والمنطقة كلها بإدارة ومخطط أمريكي، وليس هو بالمشرف، هو الذي يدير بشكل مباشر الأمريكي. يعني هذه كل هذه الحروب هي نتيجة السياسة الأمريكية، نتيجة القرارات والخطط الأمريكية. هذا أولا. ثانيا ما يشهده اليمن من اعتداءات مستمرة للعدوان الأمريكي هو أعجز بكثير عما كانت عليه الحرب المفروضة على الشعب اليمني وعلى الدولة اليمنية وعلى المقاومة اليمنية. يعني إذا ما قرأنا اليوم في الواقع الميداني هروب حاملة الطائرات هاري ترومان من البحر الأحمر، لا بل الاعتراف الضمني لترامب بأن هناك بعض السفن أغرقت نتيجة الهجوم أو الدفاع المستميت من القوة اليمنية والنتائج الباهرة التي تحققها، هذا ما استدعى وصول حاملة طائرات أخرى. أيضا باتوا، وهذا هم يقولونه، يعتمدون على الطائرات الشبحية B-52 نتيجة عجز الطائرات الأخرى. يعني ما يبديه اليمن اليوم من مواجهة عنيفة وشرسة ضد العدوان الأمريكي أضعف القوة الأمريكية في المنطقة. بمعنى آخر، لو كانت تستطيع هاري ترومان وهؤلاء القوة البحرية المرافقة لها من تحقيق أي إنجاز لما كانت حاجة لإرسال الحاملة الأخرى.
طيب.
وأيضا لما كانت الحاجة لاستخدام طائرات B-52 وقصف اليمن عن بعد عن
دكتور.
بعد يعني لا يستطيعون الوصول إلى اليمن لقصفه.
نعم.
هذا نتيجة القوة اليمنية المتصاعدة.
نعم دكتور. نعم. أتساءل يعني وأتمنى الإجابة باختصار إن لو سمحتم، حشود أمريكية في المنطقة وسط تصعيد من جانب الاحتلال على أكثر من جبهة في الإقليم وتلويح أمريكي باستهداف إيران، ما الذي تفرزه معطيات المرحلة؟ كيف يمكن تناولها على صعيد المنطقة؟
نحن كنا نقرأ بأنه لو كان هناك عاقل لما كانت كل هذه الحروب. يعني لو كان في الولايات المتحدة رئيس عاقل لما كان يهدد الجمهورية الإسلامية أو كان يريد شن أي حرب عسكرية عليها نظرا للمخاطر على كل المنطقة. يعني الحرب ضد الجمهورية الإسلامية، الحرب العسكرية ليست نزهة حتى للولايات المتحدة الأمريكية، ليست مسألة جيدة لكل الدول المحيطة. يعني كل الدول التي تحتوي أو تضم منشآت عسكرية أمريكية أو قواعد عسكرية أمريكية ستكون عرضة. هذا في الجانب العسكري. أيضا هل يستطيع العالم تحمل إغلاق البحر الأحمر ومضيق هرمز وإغلاق المنافذ النفطية؟ يعني جزء كبير من النفط العالمي موجود في هذه المنطقة سيخسره العالم. أين ستكون الولايات المتحدة الأمريكية؟ أين ستكون أوروبا؟ أين سيكون هؤلاء الدول العربية وبعض الدول الأخرى الداعمة للكيان الأمريكي والصهيوني؟ يعني المسألة ليست عادية. نعم نحن اليوم نحمل على بساط الجد التهديدات الأمريكية.
نعم.
لأنه رجل فاقد للأهلية الحكم، فاقد للحكمة في إدارة الحكم. يعني من يشن حربا تجارية على كل العالم ويهدد الجمهورية الإسلامية بحرب عسكرية، نحن نتوقع أن تشهد المنطقة هذه الحرب ليس من باب أن أمريكا هي قوية أو أن أمريكا لديها حكمة. على العكس من ذلك. نقول ذلك لأن أمريكا، من يقود أمريكا هو اليوم رجل معتوه، هو رجل فاقد للحكمة وللإدارة السياسية. من هذا الجانب، من جانب الجنون العظمة في أمريكا وجنون العظمة لنتنياهو، نحن نتوقع أن تكون هناك خطوات عسكرية واسعة في المنطقة، لسيما بعدما نشهد التوغل الصهيوني في داخل سوريا.
نعم.
وتهديد.
نعم.
المباشر للأتراك.
شكرا دكتور.
وأيضا تهديد للعراق.
نعم. تحية طيبة للدكتور. نعم. حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
لكم كل التحايا ولكم كل الشكر.
بارك الله بكم.
فلوردا فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل وردا فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر
صفر. التحية أيضا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج. نبدأ من غزة، حيث تتسارع وتيرة تهجير الأهالي من الأحياء الشرقية لمدينة غزة تحت القصف المدفعي والمجازر الجماعية. إلى الزميل مصطفى بركة والصورة الصوتية التالية.
نحن هنا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. يلخص ما حدث في هذا الحي سياسة رئيس أركان جيش الاحتلال الجديدة التي تهدف إلى ارتكاب أكبر قدر من المجازر بحق الأهالي والمدنيين. ما حدث هنا أن الدبابات الإسرائيلية توغلت في وسط الليل وزرعت روبوتات متفجرة وسط المنازل المأهولة بالسكان، ثم بدأ الأهالي بالنزوح تحت دوي القصف العنيف والمكثف.
والله إيش اللي سامعنا؟ الضرب مستمر شرقه، قتلوا ناس بيجي 50-60 نفر تو قبل شوية، وحولنا ورموا مناشير إخلاء الشجاعية، وبعدين نطلع دهن تحت القصف عليه تحت القصف. وإيش اللي خلانا نطلع غير القصف؟
ومتفاجئ إنه بقوله يخلو، وهاي زي ما أنت شايف الناس دوب ينقلوا من هنا لهنا. الأطفال والصغار والشيوخ والشباب وش هذه حياة هذه؟ والله ما هي حياة هذه.
صار مجازر؟
مجازر في المنطار، أنت ما سمعته كل الناس. مجازر 40 شهيد وقبل شوية كل قبط ورجع وموت في هالعالم. إيش مش بيكون هذا لأمتى يعني هذا لأمتى؟ ما حد حاسس فينا لا دولة لا دولة عربية ولا يهود ولا عرب ولا مسلمين ولا حد داري فينا. والله يا ربنا يقف معانا وبس، هو ربنا وبس.
ما ضلش كلام، ما ضلش على عين جدا. لأمتى صارت تنباد العيلتين العيلة في بعض مع بعض يا جماعة؟ الناس تموت، هي ماتة، ماتة بشرف وعزة وكرامة. حسبنا الله وانت الوكيل. من قلب والله يا خالتي، والله قلب محروم.
من تل السلطان إلى الشجاعية وبيت لاهيا وبيت حانون يتكرر المشهد ذاته، الآلاف من الأهالي يخرجون هائمين على وجوههم حيث يستثمر الاحتلال معاناة الفلسطينيين في تحقيق أهداف الإبادة والتهجير.
ومن غزة مستمعينا الكرام إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة تخللتها اعتقالات ومواجهات مع المواطنين في الضفة الغربية. اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة نابلس ومن بينها قريتا صرة وبيت فوريك، حيث داهمت عددا من المنازل واعتقلت شابا من بيت فوريك. كما أطلقت قنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت في القرية عقب الاقتحام. كما اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس عبر حاجز بيت فوريك وداهمت بناية سكنية في شارع الاتحاد بالمدينة. هذا وفي بلدة صرة اعتقلت قوات الاحتلال عائلة الأسير المحرر والمبعد كمال محمد عارف بعد مداهمة منزلها. وامتدت عمليات الاقتحام إلى مدينة رام الله، واحتجزت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحام شارع ركب وسط المدينة. كما داهمت قوات الاحتلال بلدة عنبة شرق طول كرم ومنطقة الزاهد في مدينة الخليل وبلدة رمانة غرب جنين وبلدة كفر اللبد شرق طول كرم. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز أثناء اقتحام بلدة صانور جنوبي جنين. وأثناء مداهمة منزله اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سلطان خلوف من منزله في بلدة برقين غرب جنين. وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد الاعتداءات على مختلف مناطق الضفة الغربية وسط تزايد لحالات الاعتقال والمداهمات الليلية التي تطال المواطنين وممتلكاتهم. وانطلقت دعوات واسعة للتصدي بكل السبل المتاحة لاعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية. في اليمن مستمعينا الأكارم، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف طائرة مسيرة وهدف عسكري للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة. واستهدفت قوات المسلحة اليمنية بطائرة مسيرة من نوع يافا هدفا عسكريا للعدو في منطقة يافا المحتلة. كما تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية بصاروخ أرض جو في محافظة صعدة، وذلك انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة. كما قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان متلفز مساء الجمعة إن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا، مشيرا إلى أن دفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية من نوع جيان شارك F-360 بصاروخ أرض جو محلي الصنع في محافظة صعدة. وأهابت القوات المسلحة اليمنية بكافة الأحرار من أبناء أمتنا لسرعة التحرك وانتصارا طبعا للشعب الفلسطيني المظلوم، مجددة التأكيد على استمرارها في تنفيذ واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. وتعد هذه العملية هي العملية الثانية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد العدو الصهيوني خلال أقل من 24 ساعة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة، وارتكاب المجازر بشكل يومي، وبدعم أمريكي وصمت عربي وإسلامي ودولي. نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. وفي سياق آخر، تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة استطلاعية من نوع جاينت شارك F-360 تعمل لصالح العدو الأمريكي والإسرائيلي أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة الأحرار من أبناء أمتنا إلى سرعة التحرك انتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم، ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه. فهذه الجرائم المروعة ترتكب اليوم في غزة، وغدا قد تكون في مدن وعواصم وبلدان عربية وإسلامية أخرى. وإن عواقب الصمت والتخاذل وعدم تأدية الواجب الديني والأخلاقي والإنساني ستكون وخيمة على الجميع. تجدد القوات المسلحة التأكيد على أنها مستمرة في تنفيذ واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 6 شوال 1446 للهجرة، الموافق للرابع من أبريل 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
الجدير ذكره مستمعينا الكرام أن قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد أن العدو الصهيوني يسعى فعليا لتثبيت معادلة الاستباحة للأمة بشراكة أمريكية، مشددا على أن اليمن لن يتوقف عن دعم فلسطين وغزة. مواقف السيد الحوثي جاءت في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورات الصيفية وحول مستجدات العدوان على اليمن.
العدو الإسرائيلي يرتكب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نكث بالاتفاق الذي كان عليه فيه ضمناء في مقدمتهم الأمريكي. فما يجري في فلسطين، في الضفة الغربية، في القدس، في قطاع غزة، هو كله بتبن أمريكي. ولذلك فالأمريكي اتجه للعدوان على بلدنا في إطار اشتراكه مع العدو الإسرائيلي، لأنه مشترك معه في عدوانه على الشعب الفلسطيني، فيما يفعله أيضا ضد لبنان. الأمريكي يشارك بالضغط السياسي، والإسرائيلي استند فيما يفعله في لبنان إلى الإذن الأمريكي، ويستند إلى ذلك فيما يفعله في سوريا، ويحظى مع ذلك بالحماية بالدعم. الأمريكي في عدوانه على بلدنا هو في حالة تصعيد، ولكنه مع كل ذلك فشل والحمد لله. لا هو أثر على القدرات العسكرية، ولا هو تمكن من إيقاف العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني، ولا هو تمكن من توفير الحماية للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، ولا هو تمكن أيضا من تنفيذ أهدافه فيما يسميه بتصفية القيادات والقضاء على أحرار اليمن. الأمريكي هو فاشل وسيفشل باستمرار بإذن الله تعالى، لن يتمكن حتى في المستقبل من تحقيق هذه الأهداف المشؤومة.
نعم مستمعينا الكرام، في كيان الاحتلال الكثير من المستوطنين يرفضون العودة إلى الشمال، ومراقب الدولة يتحدث عن إخفاق أمني وفجوات استخباراتية إلى الزميل طلال درويش، والتقرير التالي نستمع إليه.
بخلاصات صادمة، جاء تقرير مراقب الدولة في كيان الاحتلال متنياهو الجلمان حول الحرب مع حزب الله في الشمال. التقرير الصادر عن أعلى هيئة مركزية للرقابة على مؤسسات الكيان وأدائها استهدف التدقيق في أوضاع قواعد الجيش والثغرات الأمنية في الشمال. قبل 3 أشهر من 7 أكتوبر جال مراقب الدولة إلى الشمال على عدد من المواقع على طول 140 كيلومترا من الحدود، والمعطيات التي كشفها كانت خطيرة جدا، تبدأ بنقص الأسلحة والوسائل القتالية وعمليات التأهيل الأساسية إلى اكتشاف المراقب عددا كبيرا من النقاط المخترقة مقابل حزب الله، وصولا لتجول مقاتلي الرضوان لسنوات طويلة عند الحدود. ولكن الأمر الأساسي والأخطر هو أن هذه الإخفاقات لا تزال موجودة، ونحن نعلم ونعرف أن جنودنا عندما دخلوا لبنان توقفت آلياتهم عن العمل. اليوم نعلم أن حزب الله لم يتحول إلى صديق لإسرائيل، بل ينتظر اللحظة المناسبة، وإذا بقيت هذه الفجوات فإن وضعنا سيصبح سيئا جدا.
واقع لا يخفى عن المستوطنين الذين قرروا عدم العودة إلى الشمال بحسب اعتراف أعضاء الكنيسة أنفسهم والصحافة العبرية.
إحدى أهداف الحرب كانت إعادة السكان بأمان إلى منازلهم، لكن واقع الأعداد مختلف. ففي المطلة عاد أقل من 10%، وفي كريات شمونة عاد 44%، أما في بقية المستوطنات فلم يعودوا. أنا قمت بجولة الأسبوع الماضي في المنطقة ولا تزال في حالة فوضى عارمة. ماذا يعني أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار سريا؟ فالطاقم الوزاري لم يره، والحكومة أيضا، وهو سري، وليس لدينا فكرة حول فحوى الاتفاق. إذا كنت تعيش في المطلة هل تستطيع العيش باطمئنان؟ بالتأكيد لا.
حال الوضع الرئيسي في لبنان لم يتغير، فحزب الله لا يزال في مركز قوة، ونحن نرى توجها ما، لكن علينا أن ننظر إلى أين سيصل.
والجدير بالذكر حول صلاحيات مراقب الدولة أن من صلاحيات مؤسسته إرسال توصيات للمستشار القضائي لمحاسبة صانعي القرارات في الاحتلال، مما سيضع المزيد من القيود والشكاوى القضائية حول عنق نتنياهو.
أحبة لكان في الوقت الذي يرفض فيه مستوطنو الشمال العودة إلى المستوطنات، يتحدى أهالي جنوب لبنان تهديدات العدو بالاحتشاد في قراهم لوداع أحبائهم من الشهداء، كحال بلدة ميس الجبل التي زفت أكثر من 50 شهيدا على طريق القدس إلى مثواهم الأخير. إلى الزميل طلال أحمد والتقرير التالي.
إلى الأرض عادت ودائعها، إلى ميس الجبل عاد أبطالها. 51 قمرا عادوا لينيروا ليالي البلدة الحدودية بعدما سيجوا تراب الجنوب بدمائهم. موكب ولقاء أخير قبيل الوداع ليجدد العهد والوعد.
نريد دولة مقتدرة، نعم، ولكن نريدها أيضا عزيزة وقوية، والمقاومة حازت شرعيتها عندما نزلنا كلنا رجالا نساء أطفالا لتشييع السيدين، وكان الهتاف والذي سيبقى لبيك يا نصر الله.
ونحن اليوم أمام هذا المشهد المهيب والعظيم، أمام هذا المشهد العزيز، نحن نعتز بشهدائنا ونرفع رؤوسنا عاليا بشهدائنا.
هنا أم أثقلها الفراق تسلحت بدمعة ووردة، وطفل هناك يحمل النهج، وتلك تلقي السلام الأخير لتكمل مع الباقين من إخوتها المسيرة.
الله يسهل عليهم، الله يحنن عليهم، الله يكون معهم، مع الحسين أولادي، 3 مع الحسين، أنا مسلمت للحسين، دخل الحسين، أولادي جاهد والحمد لله، بحمد الله وبشكره الحمد لله، كتر خير الله.
الحمد لله أولادنا استشهدوا بوجه العدوان الإسرائيلي، كرمال الأرض وكرمال العرض وكرمال الدين، أولادنا استشهدوا دفاعا عن الوطن.
هيدا خطنا ونهجنا وديننا وعقيدتنا وثابتين بإذن الله، وحتى لو ما بيبقى عنا ولا شاب العيلة نحن ثابتين وكلنا فدا أهل البيت.
ردت الودائع للأرض الطاهرة، ردت الودائع للأرض اللي ربيوا فيها وعاشوا فيها واستشهدوا فيها، ونحن كلنا فخر واعتزاز بشهدائنا، وقد ما يسقط عنا شهداء نحن ما بننكسر، هذا وجودنا هلأ هون هو انتصار.
هؤلاء الشهداء العظماء اللي يعطونا العزة والكرامة والفخر، هذا تاج على الرأس، وشو ما قدم بهذا الخط وهذا النهج على خطى أهل البيت وعلى خطى سيد شهداء الأمة سمحت سيد حسن نصر الله.
عند عهدها كانت ميس الجبل جددت الوعد لشهدائها في موكب تشييعهم المهيب الذي استقر في ختام المراسم عند روضة شهداء البلدة، حيث كان اللقاء مع من مضوا على درب المقاومة والجهاد.
ونصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكرم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج.
مستمعين الأكرم، لا يزال حديثنا حول الفقه الشيعي في ظل الحضارة الإسلامية، إذ لابد من القول إن من السمات البارزة لهذا الفقه اهتمامه بالجانب السياسي. وعلى مدى العصور وخاصة الأخيرة اهتم فقهاء الشيعة بفقه الدولة ووضعوا الكتب والمصنفات في أحكام القضاء والشهادات والحدود والتعزيرات والقصاص والديات. ومن مشاهير فقهاء الشيعة الذين أولوا الفقه السياسي أهمية الشيخ البهائي والمحقق الثاني أو المحقق الكركي رحمهم الله. وسر الزمان وجاء فقهاء آخرون من أمثال الشيخ جعفر الكبير أو كاشف الغطاء والشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر قدس سرهما الشريف.
ومن تلاميذ الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله عليه برز الفقيه المجدد السيد محمد حسن الشيرازي أو الميرزا الشيرازي، الذي آلت إليه مرجعية الشيعة بعد الشيخ الأنصاري. والميرزا الشيرازي هو صاحب فتوى التنباك المعروفة، حيث يذكر التاريخ أن ناصر الدين شاه رابع ملوك الدولة القاجرية كان منح امتياز التنباك والتبغ إلى شركة تاليوت البريطانية. ولما شعر الميرزا الشيرازي أن منح الامتياز للإنجليز يشكل خطرا على مستقبل الاقتصاد الإسلامي، أصدر من مقره في مدينة سامراء في العراق فتواه المعروفة، وهذا نصها: اليوم استعمال التنباك بأي نحو كان حرام، وفي حكم محاربة إمام العصر عجل الله فرجه الشريف. وأثرت هذه الفتوى أيما تأثير، واضطر من بعدها ناصر الدين شاه إلى إلغاء الامتياز الجائر. وهكذا حافظ المجدد الشيرازي مصلحة الأمة أمام تعديات الأجانب.
مستمعين الأكرم، ومن الفقهاء المعاصرين الذين لهم مدرسة فقهية شهيرة الميرزا محمد حسين النائني، وشمر الميرزا النائني رحمه الله عن ساعد الجدي ليقدم نظرية مهمة في الفقه السياسي وفقه الدولة الإسلامية. جدير أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن الميرزا محمد حسين النائني وكان من حماة الحركة الدستورية المعادية للاستبداد، وضع كتابا بعنوان تنبيه الأمة وتنزيه الملة، علما أن هذا الفقيه هو صاحب آراء أصولية رائعة، ويمكن أن يعد ثالث أكبر أصولي بعد الشيخ الأنصاري والأخوند الخراساني قدس سرهما الشريف. أعزائنا المستمعين، مستمرون معكم في برنامج الحاضرة الإسلامية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل عودة للحديث، تابعونا.
أيها الأخوة والأخوات، إن واضع حجر أساس الفقه السياسي في القرن العشرين، ونقصد الفقه السياسي بمعناه الواسع، وسماحة الإمام آية الله العظمى السيد الخميني قدس سره، نعم في فقه سماحة مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، تبدو بوضوح الرؤية أو لنقل النظرية الشفافة حول ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية. والحق نقول إن سماحة الإمام وفي كتابه القيم ولاية الفقيه الذي طبع في إيران والعراق ولبنان أبان أبعاد الحكومة الإسلامية وجوانبها. وولاية الفقيه تعني أن للفقيه العادل الجامع للشرائط في عصر الغيبة الحق في إقامة الحكومة الإسلامية باعتباره نائبا عاما عن الإمام المعصوم عليه السلام.
أجل عزنا المستمعين، ومن الواضح أن مبدأ ولاية الفقيه هو مبدأ متكامل لترسيخ دعائم الحكومة الإسلامية التي تتجاوب مع كل حاجات الناس بفضل ما في الإسلام من أحكام وفيرة وصائبة لتسيير الحياة في مناحيها المختلفة من سياسية واقتصادية وثقافية وتربوية وغيرها. وبفضل الله تعالى تمكن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وبمؤازرة الشعب الإيراني المسلم من تجسيد نظرية ولاية الفقيه وترجمتها إلى واقع عملي بعد انتصار الثورة الإسلامية في شتاء عام 1979 للميلاد، حيث أسست الجمهورية الإسلامية في إيران التي يقوم دستورها على قوائم الإسلام الحنيف، وتستمد قوانينها من روح الشريعة الإسلامية الغراء.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية،
قدمت لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار الصفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المرعى. الكحول وبابك مفتوح للطلب والوهول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد وعد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير فإن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق، وعليكم بالنفع